طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الفلسطينيون يعتبرون تلاعب محكمة الاحتلال بقرارات وقف الصلاة الصامتة للمستوطنين خدعة رخيصة. مقاومون يطلقون النار صوب برج عسكري للاحتلال في نابلس بضفة المحتلة، وقيادة الأركان تدعو للحذر. إدارة السجون تعزل أسيرين من الجهاد الإسلامي في معتقل عفر و19 أسيرا في سجن النقب بظروف صعبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اعتبرت أوساط فلسطينية أن تلاعب محاكم الاحتلال بالقرارات المتعلقة بمنع ما تسمى الصلوات الصامتة عن المستوطنين في القدس المحتلة هو حيلة احتلالية رخيصة تصب في النهاية بمصلحة المستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
عبثا حاول الاحتلال تمرير قراره الذي يمنح الصهاينة حقا بأداء ما يسمى بالصلوات الصامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك. القرار الذي يعد الستار القانوني الذي تتم تحته اقتحامات الصهاينة كافة، تظاهر ضده المئات وأثار غضبا سياسيا وشعبيا واسعا. وبعد تنامي الدعوات التي نادت برفض القرار وزيادة الضغط على الاحتلال، ألغت ما تسمى المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس قرارا قضائيا سابقا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. قرار المحكمة الصهيونية بالإلغاء هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الصهيوني، لكن الحقيقة أثبتت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الصهيونية، طبقا لما تحدث به نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب. الخطيب أكد أن المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى. أما المحامي الفلسطيني خالد زبارقة وفي وقت سابق ذكر أن الإعلام الصهيوني يحاول تضليل الرأي العام بشأن الحديث عن إلغاء قرار الطقوس الصامتة في الأقصى، مبينا في منشور على صفحته بفيسبوك أنه لا يوجد قرار حتى الآن يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة الصهاينة في الأقصى مسموحة. ويوميا تتعرض باحات المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، الأمر الذي يشكل عامل استفزاز للمسلمين ومشاعرهم الدينية.
وحول قرارات الاحتلال بشأن الصلوات الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يقول الخبير في شؤون القدس جمال عمر:
ما جرى في المحكمة هو استبدال الأوقاف الإسلامية بإدارة يهودية تلمودية للأقصى، بحيث أن القرار احتوى على أن الشرطة مفوضة بالتنسيق مع القيادة السياسية الصهيونية وليس الأردنية بطبيعة الحال ولا الأوقاف الإسلامية، مفوضة تفويضا كاملا بعمل تقدير موقف. يعني بمعنى أنها عندما تشاهد مثلا أعداد من المرابطين قد تتصرف بطريقة، عندما تشاهد أن الأقصى فارغ من المرابطين تتصرف بطريقة أخرى. يعني أما الشرطة لديها الضوء الأخضر أن تفعل ما تشاء، وبالتالي الأقصى الآن في قبضة الاحتلال تماما، الأقصى الآن مستباح تماما، الأقصى الآن يعني بوسع المستوطنين أن يصلوا صلاة هادئة بتعليمات من الشرطة. أما إذا ابتعدوا عند باب الرحمة فلماذا تكون الصلاة هادئة أو يعني صامتة؟ فلتكون علنية وعالية. يعني بمعنى أننا أمام قرار ترسيخ مفهوم وشرعنة مفهوم حق اليهود في الصلاة في جبل الهيكل.
أطلق مقاومون النار صوب برج لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا البرج العسكري وأطلقوا النار من مركبة مسرعة وانسحبوا من المكان. وتشكل مستوطنة يتسهار حاضنة لما يعرف بفتيان التلال، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطن عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات. وحول استهداف نشطاء المقاومة مواقع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس كمال علاوانة:
عمليات العسكريات هنا وهناك على الحواجز العسكرية وعلى المستوطنات هي رسالة للمستوطنين بأن هناك نهجا عسكريا جديدا بدأ يطفو على السطح، وأن المقاومة المسلحة بدأت تظهر ما بين الحين والآخر من الخلايا النائمة، وليس فقط على المستوطنات وإنما على المستوطنين يعني حتى في الشوارع وعلى الجبات العسكرية وعلى الحواجز العسكرية في جنين أو في مخيم جنين كما حصل سابقا، مواجهات عمليات مواجهة مع جيش الاحتلال ومع المستوطنين. يعني هذا يدلل على أن هناك خطة مبرمجة أو استراتيجية مبرمجة أن الخلايا التي كانت نائمة بدأت تستيقظ وبدأت تطلق النار وتطلق النار بنجاح، يعني أن يتم إطلاق النار على هذه المستوطنة أو على تلك في محافظة نابلس أو في رام الله أو في الخليل أو في بيت لحم أو في جنين. يعني هذا يدلل على أن هناك يبدو أن هناك شيء مبرمج معين، وهذا رد على اعتداءات المستوطنين واعتداء جيش الاحتلال على البيوت الآمنة وعمليات الاقتحام لمختلف المدن الفلسطينية. هذه رسالة شاملة لحكومة نفتالي بينت ووزير جيشه بني غانتز.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح للطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقال مولداري أقدمهم كيد الفسفوس المضرب منذ 86 يوما. وذكر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس هم مقداد القواسم مضرب منذ 80 يوما، وعلاء الأعرج منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 54 يوما، ورائق بشارات منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر منذ 46 يوما. ولفت إلى أن الأسير الفسفوس قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللا أو يعرضه لسكتة قلبية ويقمع حاليا في مستشفى برزلاي ويرفض الحصول على المدعمات. أما الأسير القواسمة فأكد عبد رب أنه مستمر في إضرابه رغم قرار محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله، كون ذلك لا يعني الإفراج عنه حيث يعاني ظروفا صحية صعبة. ونبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث عزلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين من حركة الجهاد الإسلامي هادي غوانما وأحمد صلاتنا في سجن عوفر على خلفية حرق غرف القسم رقم 16 في المعتقل. من جهته قال محامي مؤسسة الضمير سامر سمعان إن ظروفا شديدة القسوة يعيشها 19 أسيرا معزولا في سجن النقب الصحراوي. ووصف سمعان ما يتعرض له الأسرى بأنه عقوبات جماعية تصل إلى حد التعذيب، مضيفا أنهم يعيشون بانقطاع تام عن العالم الخارجي، كما تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم. ومع استمرار حالة الغليان في سجون الاحتلال نتيجة الممارسات القمعية بحق الأسرى، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، يواصل الأسرى الفلسطينيون حراكهم وخطواتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 6 أيلول سبتمبر الماضي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
من جلبوع شمالا حتى النقب جنوبا يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون حراكا متواصلا ضد سياسات العنصرية وحملاته الانتقامية، وسط حالة من الغليان والاحتقان والتلويح بخطوات نضالية غير مسبوقة، أبرزها الدخول الجماعي وبأعداد كبيرة في إضراب مفتوح عن الطعام حتى استجابة الاحتلال لمطالب الأسرى كافة ووقف اعتداءاته بحق المعتقلين، خاصة أسرى حركة الجهاد الإسلامي.
إدارة مصلحة السجون ترفض تقديم أي مساعدة لهم وترفض تقديم أي فراش أو مقتنيات لهؤلاء الأسرى في أسلوب عقابي وهمجي ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. فيما يتعلق بموضوع الأسرى المضربين على الطعام، حتى الآن أوضاع الأسرى الستة المضربين سيئة جدا، ولا توجد لحتى هذه اللحظة أي حلول جدية حول هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام. فقط كل الحلول التي قدمت لهم هو تمديد فترة الاعتقال الإداري لهم.
ومن جانب آخر يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط ظروف صحية في غاية الخطورة، خاصة وأن بعضهم اقتربت مدة إضرابه من 3 أشهر من دون إيجاد حلول جدية واضحة حتى اللحظة تتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، سوى بعض الطروحات التي قدمت وتتمثل فقط بتجديد مدد إضافية لاعتقالهم الإداري.
تم فرض العديد من العقوبات المالية والعقوبات التعسفية بحق الأسير أيهم كممجي انتقاما على عملية انتزاع الحرية التي نفذها هو ورفقة 5 من إخوانه الأسرى داخل سجن جلبوع. لا يوجد تفسير حول هذه العقوبات التي تقوم بفرضها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى 6 سوى إشباع رغبتهم للانتقام من أسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص ومن هؤلاء الأسرى 6.
أما الأسير أيهم كممجي أحد الأبطال 6 الذين نفذوا عملية انتزاع الحرية في 6 سبتمبر أيلول الماضي، ما زال يتعرض للقمع والتنكيل على يد مصلحة السجون الإسرائيلية منذ إعادة اعتقاله إلى جانب رفاقه الآخرين، وسط مطالب بتحرك المؤسسات الحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام الاتفاقات الدولية التي نصت على حماية الأسرى وضمان حقوقهم داخل الأسر.
هنا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الصحفية المحررة بشرى الطويل من مدينة البيرة بمناسبة تحررها من سجون الاحتلال بعد اعتقالها 11 شهرا في سجن الدامون. وأشاد هنية خلال اتصال هاتفي بتضحية الصحفية بشرى ووالدها الأسير القيادي جمال الطويل وعائلتها المجاهدة التي صمدت في وجه الغطرسة الصهيونية التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني كافة. وأكد استمرار الحركة في جهودها الحثيثة للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن صفقات تبادل مشرفة، مشيدا بصمودهم وعطائهم الدائم، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني. منع مستوطنون المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان داغلاس إن حراس مستوطنة يسار المقامة على أراضي المواطنين منعوا مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها وأجبروهم على مغادرة المنطقة. وتشهد القرى والبلدات خاصة المحاذية منها للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، وذلك بحماية من جيش الاحتلال، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون آخرها قطع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بورين وسرقة الثمار من أراضي كفر قليل جنوب نابلس. ومن نابلس إلى قلقيلية، حيث اعتدى مستوطنون على عدد من المزارعين في بلدة كفر الثلث جنوب قلقيلية. وقال رئيس بلدية المنطقة أحمد عودة إن مستوطني إلمتان هاجموا المزارعين خلال تواجدهم بمنطقة خلة حسان الواقعة بين كفر ثلث بقلقية وبلدة بدية غربي سلفيت أثناء قطافهم الزيتون، وحاولوا منعهم من مواصلة عملهم برشق الحجارة والعصي تجاههم. وأشار إلى أن الهدف من هذه الممارسات إنشاء بورة استيطانية جديدة تفصل أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت وتسيطر على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن المواطنين لم يبأهوا لهذه التصرفات ويواصلون عملهم إيمانا بأحقيتهم بالأرض وردعا لأهداف الاحتلال ومطامعه الاستيطانية. حول هذا الموضوع نستمع إلى غسان داغلاس.
واضح ان هناك تصعيد، يعني بدا مبكرا قبل الدخول لموسم قطف الزيتون كان هناك اعتداءات للمستوطنين واضحه مثل تقطيع اشجار، حرق اشجار، اعتداءات بشكل مباشر. 23 اعتداء سجلت خلال يومين خميس وجمعه على المواطنين الفلسطينيين لردعهم من دخولهم لموسم قطف الزيتون. الوضع يزداد خطوره على الارض، وهناك يعني كل ذلك لحمايه جيش الاحتلال الاسرائيلي. في المقابل احنا نظمنا صفوفنا اكثر واكثر لكسر اعتداءات المستوطنين والتصدي لها، وهناك تشكيل فرق حماية بكافة المناطق بغالبية المناطق. الأمور بصراحة خطيرة وخطيرة الغالي غاية، يعني هناك تجريف من جهة، توسيع من جهة، فتح طرقات من جهة، اعتداءات، حرب، حرب حقيقية بمعنى الكلمة. هناك يعني ضوء أخضر للمستوطنين، ضوء أخضر مشرع من قبل حكومتهم ومن قبل العالم الصامت الذي ينظر إلى اعتداءات المستوطنين وكأنها خبر عادي ومر عادي. الآن المستوطنين يتحولوا لجيش إرهابي على الأرض، مجموعات إرهابية. كنا في يعني قبل 48 كانت تسمى الهجناء الأرجون، وهذه المجموعات الإرهابية هي التي عملت يعني مجازر دير ياسين وغيرها. اليوم بمسميات جديدة، مسميات تدفئة الثمان، شباب التلال، كهانة حي وغيرها. الأمور تزداد خطورة الأرض، وأنا أحذر من شدة الخطورة على الأرض من ارتكاب مجازر حقيقية لا سمح الله في القريب العاجل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الفلسطينيون يعتبرون تلاعب محكمة الاحتلال بقرارة وقف الصلاة الصامتة للمستوطنين خدعة رخيصة. مقاومون يطلقون نار صوب برج عسكري للاحتلال في نابلس بالضفة المحتلة، وقيادة الأركان تدعو للحذر. إدارة السجون تعزل أسيرين من الجهاد الإسلامي في معتقل عفر وتسعة عشر أسيرا في سجن النقب بظروف صعبة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة والتصدي للاستيطان. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات فقرتنا مع الأسرى، بعد فقرتنا مع الأسرى ننتقل وإياكم لاستماعنا إلى تقرير في إطار البرنامج واستضافة الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة عبر الهاتف. وإن شاء الله نهاية المطاف في لقائنا لهذا اليوم خصصناه لحلقة لفقرتنا من نداء القدس. إذن أحبتي الكرام اسمحوا لي في البداية ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرتنا من مع الأسرى إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب من صعوبة الأوضاع التي يعيشها 14 أسيرا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم 6 بسجن النقب جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية وتعرضهم للتنكيل والعقوبات، مشيرا إلى أن بعض الأسرى المعزولين بحاجة لعلاج بسبب إصابتهم بأمراض جلدية. من ناحيتها قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء إن إدارة معتقل النقب تواصل عزل 5 من قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي منذ شهر في ظروف صعبة جدا، إذ يؤكدون أن ما يحصل مع أسرى الحركة بكل المعتقلات مجزرة حقيقية تنفذها إدارة سجون الاحتلال. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
منذ أن فتح الأسرى الستة باب الحرية من نفق جلبوع وإدارة سجون الاحتلال تواصل التضييق على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، في الخفاء تنفذ إدارة السجون ما يشبه المجزرة الحقيقية بحق أسرى الجهاد وتحديدا المعزولين منهم انتقاما لما حصل في جلبوع. تبدأ العقوبات بالطعام القليل والسيء المقدم للأسرى وتعرضهم للضرب والإهانة ومنعهم من تغيير ملابسهم والاستحمام، وهو ما يحصل منذ شهر، بالإضافة إلى إعطائهم فرشات للنوم عند 12 ليلا وأخذها منهم عند 6 صباحا، ولا تنتهي العقوبة عند منعهم من الخروج للفورة، وإن سمحت فإن الأسير يخرج منفردا مقيد اليدين والرجلين. هي إذن هجمة شرسة يطالب أسرى الحركة بوقفها وبإلغاء العقوبات التعسفية المفروضة عليهم، مؤكدين رفضهم أن يبقى كيانهم التنظيمي مشتتا في غرف الفصائل والأقسام. عقوبات تشتد في معتقل النقب حيث يواصل الاحتلال عزل 5 من قادة أسرى الجهاد، هم عبد عباد ومهند الشيخ إبراهيم وتميم سالم وعبد الله العارضة ومحمد الدربيع. الإجراءات التعسفية لا تقف عند قضبان الزنازين، فداخل مستشفى كابلان يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين. فعلى الرغم من تحذير الأطباء من احتمال توقف قلب القواسمي بشكل مفاجئ، قررت محكمة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، وهو ما رفضه الأسير جملة وتفصيلا مؤكدا أنه مستمر في معركته حتى إنهاء اعتقاله.
والله أنا ما بستنى قرار تجميد اعتقال، بستنى قرار إنهاء اعتقال. تجميد اعتقال هذه شكل يعني ما بقدم ولا بأخر، وأنا عند قراري، أنا مش راح أفك اضطرابي ولا راح أكل ولا أي شيء، ولا راح أخذ مدعمات ولا راح أخذ ملح ولا سكر. لو اضطر الأمر أن أضرب على المية كمان هذا الحكي وارد.
وفي إطار مجابهة الاعتقال الإداري أو ما يمكن اصطلاحه بجريمة الحرب، يواصل الأسيران كايد الفسفوس ورايق بشارات معركة الأمعاء الخاوية بالرغم من تفاقم وضعهما الصحي. وفي هذا السياق تقدمت هيئة شؤون الأسرى بالتماسين إلى محكمة الاحتلال العليا في القدس للطعن في قراري الاعتقال الإداري الصادرين بحقهما، علما أن الأسير كايد الفسفوس مضرب منذ أكثر من 80 يوما ونقل مؤخرا إلى مستشفى كابلان، فيما يتنقل الأسير بشارات على كرسي متحرك وهو محتجز داخل ما تسمى عيادة سجن الرملة، ومضرب منذ أكثر من 40 يوما.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، استهداف كبير من قبل إدارة السجون للتنكيل بالأسرى يقابله الأسرى بمعنويات عالية بإصرار كبير على تحقيق مطالبهم. كيف يمكن تقييم هذه المعركة حتى اليوم؟ وإلى أين ستتجه الأمور؟
كل تأكيد المعركة البطولية التي يقودها ويخوضها الأسرى البواسل، الأسرى الإداريين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هي ملحمة من ملاحم الصمود والتحدي للحركة الوطنية الأسيرة عبر مراحلها التاريخية والنضالية المختلفة. اليوم للشهر الثالث على التوالي يواصل الأسرى الإداريين هذه المعركة، ألا وهي معركة الأمعاء الخاوية. رغم الحالة الصحية المتردية والمتدهورة للغاية للأسرى المضربين على الطعام وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس، إلا أن العزيمة والإرادة النفسية وقوية جدا، والصلابة النفسية للأسرى المضربين عن الطعام قوية رغم ما يعانيه الأسرى من أوجاع وآلام وحالة تقيؤ وضمور في العضلات وهزلان وعدم المقدرة على الوقوف والمشي وعدم الرؤية، وفي ظل فقدانهم أكثر من 20 كيلو من أوزانهم نتيجة الإضراب المفتوح والمستمر عن الطعام، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية الإجرامية ألا وهي سياسة الاعتقال الإداري، هذا الاعتقال وهذا السيف اللعين المسلط على رقاب أسرانا البواسل. وبالتالي الأسرى الإداريين والبالغ عددهم قرابة 540 أسير فلسطيني في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية اليوم يرفضون كل هذه الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي طالت كافة مناحي الحياة في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا سيما بعد العملية البطولية التي يفتخر بها شعبنا وجموع شعبنا الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة من خلال عملية نفق الحرية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ماعنة في سياسة الابتزاز للأسرى والاستفراد بالأسرى البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. رغم ذلك أيضا هذه الهجمة لم متواصلة ليلا نهار في كافة السجون، وطالت أركان الأسرى من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وقادة الحركة الوطنية الأسيرة لتغيير الواقع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وإضعاف الحركة الوطنية الأسيرة وتشتيت وحدة القرار ووحدة النضال الفلسطيني بعد البيان الأخير للحركة الوطنية الأسيرة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية في وجه إدارة السجان الإسرائيلي. وبالتالي المعركة مستمرة، إرادة السجان الإسرائيلي تضعف أمام إرادة الأسير الفلسطيني.
طيب سيد مجدي، إدارة السجون في هذا الإطار قدمت عرضا والحركة الأسيرة رفضت جملة وتفصيلا، كيف يترجم هذا العرض بالتحديد؟ وهل هو بداية لردوخ إدارة السجان لمطالب الأسرة؟
نعم، الحركة الوطنية الأسيرة كما أشرنا هي اليوم على قلب رجل واحد في مواجهة الإجراءات القمعية والهمجية والبربرية والإجراءات القمعية الشرسة التي طالت الحركة الوطنية الأسيرة في داخل السجون وطالت على وجه التحديد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. كل العروضات وكل المفاوضات وكل المحاولات باءت بالفشل نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي في وجه المطالب التي طالبتها الحركة الوطنية الأسيرة، وبالتالي لن تنطلي هذه المؤامرات وهذه المؤامرة على الحركة الوطنية الأسيرة، وبالتالي سوف ترضخ في نهاية المطاف إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية والسجان الإسرائيلي لهذه المطالب الموحدة من قبل القوى الوطنية والإسلامية باختلاف انتماءاتها ومشاربها في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للوقوف أمام هذه العنجهية الإسرائيلية.
مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، الضفة والتصدي للاستيطان محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة فعاليات مواجهة الاستيطان؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات؟ وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم، حيث أصيب عشرات المواطنين بينهم صحفي خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها. وأفادت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ومواطن بقنبلة غاز بالقدم، إضافة إلى 34 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بلدة بيتا. وأضاف أيضا الهلال الأحمر في بيان أنه أن مواطنين اثنين يصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 5 آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن. قراءة الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان واستهدافها من قبل الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
دعوات أطلقها أهالي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس خلال خطبة الجمعة وفي مناسبات سابقة بذهاب المواطنين لأراضيهم على جبل صبيح المهدد بالاستيطان وعدم انتظار تنسيق مسبق مما يسمى بالإدارة المدنية الصهيونية للوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون، فهم يعتبرون أنفسهم أحراراً ومن حقهم الوصول لأراضيهم متى شاءوا بالرغم من الصعوبات والتضحيات التي من الممكن أن تواجههم.
يوم الأحد القادم بعد يومين وخلال الأسبوع القادم والجمعة القادمة والأيام القادمة ستكون عنوانها الوصول إلى الزيتون وقطف ثمار شجر الزيتون. المقاومة الشعبية ستستمر، الإرباك الليلي سيستمر، حراس الجبل قالوا لن ننزل عن الجبل، أنتم اقطفوا ثمار زيتونكم ونحن نحمي ظهوركم، وهذا ما ننتظره منهم حقيقة في الأيام القادمة.
أنا ما إلي ولا أي زيتوني، بالعكس أنا بعتبر جميع رزق بيته أراضي بيته أراضيي، ومن حقي أني أحافظ عليهم لأنه هذول زي سرطان وين ما كان بوصلوا إنه طلب المياه بوصلوها، فللأسف الشديد فيش عليهم رقيب، حتى لهيئة الأمم للعالم جميعهم مطقعين، فإحنا إن شاء الله راحين نظل على محافظين على دم الشهداء والجرحى والأسرى.
عشرات قنابل الغاز التي أمطرها جنود الاحتلال على المتظاهرين بالإضافة للرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتي أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين المشاركين، إلا أنهم مصممون على المضي قدما بهذا الطريق وابتكار أساليب جديدة للمقاومة بحسب تطورات الأحداث على الأرض.
الكرة في ملعبهم، كل ما طال وجودهم 100% راح يكون في ابتكارات جديدة. الأمور واقفة لحد الأمور هسه بالنسبة للأساليب اللي بيتخذوها الشباب، لأنهم الشباب والحراس بيرتقوا إنه هاي الأساليب حاليا تكفي، الكرة في ملعب الجيش والمستوطنين. إذا بدهم تستمر التطورات يطولوا، كل ما طالت الأمور كل ما زاد الابتكار.
156 يوما من النضال قدمت البلدة خلالها 8 من الشهداء ومئات الجرحى بالإضافة للمعتقلين، فكلهم مشاريع شهادة بحسب الأهالي حتى دحر آخر صهيوني عن هذه الأرض.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في الضفة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عمر عساف، عضو تجمع القرى المهجرة. أرحب بك أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله. 156 يوم من المواجهات مع الاحتلال وثمانية شهداء، هذا ما قدمته حتى الآن قرية بيتا في مواجهة الاستيطان على جبل صبيح. ماذا عن عنوان المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان سيدي الكريم؟
يعني الاستيطان هو الثابت الوحيد في السياسة الصهيونية، والاستيطان يقوم دوما على نفي الآخر وعلى مصادرة الأرض وعلى التغول والتوحش وعلى يعني أن القتل وأهالي الأرض من أرضهم. هذه النتيجة الحتمية لمثل هذا السلوك هو أن يكون هناك مقاومة لهذا الاستيطان، وبالتالي أهلنا في جبل أبو صبيح في بيتا وفي قدوم وفي نعلين وفي على امتداد الأرض الفلسطينية، الجميع عمليا يقوم ب مقاومة ومواجهة هذا الاستيطان، مع الإدراك أن الثمن الذي ندفعه في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الأرض هو ثمن يدفعه شعبنا عن طيب خاطر. ومن هنا تتسع رقعة المقاومة، مقاومة الاستيطان على الأرض الفلسطينية، ويبتكر الشباب الفلسطيني وأهالي الأراضي المصادرة يبتكرون وسائل وأساليب مبتدعة في مقاومتهم للاحتلال، وبالتالي نتيجة حتمية هي أنه مهما طال الزمن أن هذا الاحتلال لابد راحل عن الأرض.
طيب أشرت أستاذ عمر إلى بيت دجن وكفر قدوم، يعني والعنوان الأساس هو هذا الحراك في مواجهة الاستيطان، ماذا عن توسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة؟
يعني الفلسطينيون يرتكزون على أن أولا وقبل كل شيء الطبيعي في هذه الأرض، من جانب، ومن جانب آخر يرتكزون على إرادتهم، لأن هناك إرادة فلسطينية تقول بأن العلاقة مع الاحتلال هي علاقة مواجهة، هي علاقة مقاومة، ومن هنا فإن هؤلاء الذين يتصدون للاحتلال حين ينجحون، وكثيرا ما ينجحون في مناطق معينة، يتم تعميم هذه التجارب على مناطق أخرى، ويتم استخلاص العبر في ابتكار مرة أخرى أساليب جديدة في هذه المواجهة. يتفع ينضم إليها الشباب الفلسطيني، والشباب الفلسطيني كما هو معروف شباب يندفع إلى المواجهة، لديه إرادة القتال، هناك مخزون عال لدى الشباب ولدى الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات برأيكم؟
يعني هذه الفعاليات إذا ما وجدت حاضنة وطنية، يعني لا أقول رسمية، ولكن حاضنة وطنية من القوى، ووجدت وحدة ميدانية على أرض المواجهة وأرض الواقع، ووجدت اتساعا أكثر، أنا أعتقد أنها تشكل في حينها ولا بد أن تشكل عبئا على الاحتلال، وتجعل الاحتلال يدفع غاليا ثمنا سياسيا وثمنا اقتصاديا وثمنا من حتى ثمنا بشريا من مستوطنيه وجنوده. أنا أعتقد هذا كله الذي يمكن أن ينتج عن هذه المواجهة مع الاحتلال في المناطق التي يتم فيها مصادرة الأرض ويتم.
طيب يعني هل يمكن القول أستاذ عمر أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وطبعا شهدنا شهداء في المناطق التي تشهد حراك في مواجهة الاستيطان، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟
أنا أعتقد أن امامهم بصمد تثبيت معادلة. يعني حتى نكون ايضا واقعيين تماما، لا يمكن ان ندعي اننا كرسنا معادلة تقوم على الردع، ولكن انا اظن ان تفعيل مرة اخرى تفعيل هذه المقاومة تصعيدها من شأنه ان يؤسس، وهو يؤسس كل يوم لمعادلة جديدة في مواجهة الاحتلال تقوم على كما يقال في المواجهات على تكريس عوامل جديدة في اللعبة أو قواعد جديدة في هذه المواجهة.
نعم، حسب متابعتكم كيف يتلقف الاحتلال رسائل المواجهة وفعاليات مواجهة الاستيطان في الضفة؟
يعني الاحتلال معروف أنه يحاول أن يزيد من بطشه، وهو النظرية التي يقوم عليها الاحتلال تقوم على أن مزيدا من القوة يمكن أن يردع المواطنين، ولكن ثبت خلال أكثر من 50 عاما من أتحدث عن احتلال 67، ويمكن خلال أكثر من 100 عام من خلال بدء الهجمة، أنه مهما كانت يعني قوة أو تصاعد قمع الاحتلال إلا أنه لا يشكل رادعا للشباب وللشعب الفلسطيني، لكنه يرون على المواجهة. أنا أظن أن الاحتلال ماض في سياساته بالقتل والقمع، والشعب الفلسطيني مؤمن بقدرته على مواجهة هذا الاحتلال وحقه في أرضه يصعد من هذه المواجهة.
نعم، وفي سؤالي الأخير لك أستاذ عمر، هل يمكن أن تطول المواجهة وتأخذ منحا آخر؟
بالتأكيد المواجهة مستمرة، لأن كما قلت هذا المشروع الذي يقوم على نفي الآخر وعلى السيطرة على الأرض، هذا المشروع عمليا الذي مضى عليه على الأرض أكثر من 100 سنة، نقول إن مشوار النضال ما زال طويلا، وأن موازين القوى لابد أن تعدل، ولابد أن نلحق نحن وأصدقائنا وكل يعني محور وأصدقاء المقاومة لابد أن يلحقوا الهزيمة كمحصلة نهائية بهذا الهزيمة.
نعم، الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. ما الذي يحمله عنوان المواجهة اليوم على صعيد القدس والمقدسات؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في 8/20 أكتوبر 1990 ارتكب المستوطنون وجنود الاحتلال مجزرة في باحات الأقصى المبارك عقب صلاة الظهر أسفرت عن ارتقاء 22 شهيدا ومئات الجرحى لتؤكد هذه الذكرى بعد 31 عاما الوجه القبيح للاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. الزميل منذر رباعي والتقرير التالي.
35 دقيقة لم تتوقف بنادق ورشاشات الجنود والمستوطنين الصهاينة من إمطار أجساد المصلين في باحات الأقصى مرتكبة مجزرة بحقهم يوم 8/8/1990، يوم لم ولن يمحى من الذاكرة الفلسطينية. فرغم 31 عاما مرت لكن الجرح لا يزال نازفا، فالجريمة وقتئذ تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وارتكب الاحتلال جريمته قبيل صلاة الظهر عندما حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة أمناء جبل الهيكل وضع حجر الأساس لهيكلهم المزعوم في المسجد الأقصى، فتصد لهم آلاف المصلين، فيتدخل جنود الاحتلال فاتحين النار عشوائيا اتجاه المصلين المعتكفين في المسجد، ليجد المصلون من مختلف الأعمار أنفسهم في فخ موت جماعي، حيث أسفرت هذه المجزرة عن ارتقاء 22 شهيدا وإصابة أكثر من 200 واعتقال 270 آخرين، إضافة لإعاقة الاحتلال حركة سيارة الإسعاف. وعرفت هذه الحادثة بمجزرة الأقصى الأولى لتمييزها عن المذبحة التي جرت على أيدي قوات الاحتلال في الأقصى عام 1996 والتي عرفت بمجزرة الأقصى الثانية. وكانت قوات الاحتلال وضعت قبيل تنفيذ المجزرة بنصف ساعة الحواجز العسكرية على كل الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى لمنع المصلين من الوصول إلى المكان، لكن آلاف المصلين كانوا قد تجمعوا داخل المسجد قبل هذا الوقت في استجابة لدعوات من إمام المسجد والحركة الإسلامية لحماية المسجد لمنع أمناء الهيكل من اقتحامه. وبقي جنود الاحتلال في الساحات ومنعوا إخلاء جثامين الشهداء والجرحى إلا بعد ساعات طويلة من بداية المجزرة.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ونشكر الزميل منذر رباعي. ونتابع في نداء القدس، حيث تمكن آلاف المصلين من تأدية صلاة الجمعة في المسجد المبارك وسط دعوات للرباط رغم تضييق شرطة الاحتلال التي نشرت عناصرها بكثافة على أبواب المسجد ومحيطه وفي البلدة القديمة في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إليها. وكانت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس الشريف قد حذرت من مغبة قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين اليهود بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب احتشد آلاف الفلسطينيين للرباط في المسجد الأقصى رغم العوائق والحواجز العسكرية الصهيونية بعد دعوات للرباط في المسجد الجمعة عقب صدور قرار يسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية الصامتة خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى. وعرقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة وصول المواطنين ومنعت دخول جزء كبير من المصلين إلى القدس، وشددت الخناق على مداخل المدينة ونشرت بعض الحواجز في محيط منطقة باب العمود ومناطق أخرى، وأوقفت حافلات تقل المئات من المواطنين القادمين من مناطق الضفة الغربية وحرمتهم من الوصول للمسجد الأقصى. ورغم ذلك فإن المئات من أهالي الضفة الغربية تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة. وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا يسمح للمستوطنين بأداء الصلوات في المسجد الأقصى ووصفته بالحق المحمود. وحذرت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس الشريف من مغبة قرار ما تسمى محكمة الصلح الصهيونية بالسماح للمستوطنين اليهود أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا القرار انتهاك صارخ لإسلامية وقدسية المسجد الأقصى واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم. كما حذرت الهيئات الإسلامية من التمادي والاستمرار من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين اليهود بالعبث والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك بهدف تأجيج الوضع داخل المسجد وجر المنطقة والعالم أجمع إلى أمور لا تحمد عقباها.
شوقي سعيد، شكرا جزيلا على هذا التقرير. أعزائنا الأفاضل، لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع الناشط والباحث المقدسي ناصر حمامرة، نستمع معا.
سيد ناصر، كيف تقرأ كل هذه التطورات على صعيد المسجد الأقصى والقرار الذي اتخذته محاكم الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالقيام بأداء طقوسهم التلمودية في المسجد المبارك؟
القراءة يعني قد تكون متأخرة، لكن هذا ما كنا متوقعينه. الاحتلال والسياسة التدريجية في مسألة الوصول لقرار المحكمة ليس بقرار فردي، ولا القاضية التي أعطت القرار لم تكن يعني خطأ مطبعي أو خطأ قضائي أو خطأ بالاعتبارات، إنما هو كان تدليج حقيقي لسياسة بنت والسياسات الحكومات المتتالية والمتعاقبة التي بدأت بشكل تدريجي.
يعني هناك خطة سيد ناصر للنتائج التي نراها اليوم؟
نعم، يعني هي نتاج طبيعي وحقيقي وأصيل لما يجري وجرى في فلسطين من تهافت القيادات المسؤولة من جهة، التهافت اللي كان موجود من الأنظمة العربية وخاصة عربان الخليج، وما حصل بالأمس ما كان موجودهم بمقربة المسجد الأقصى ولم تكن لديهم الشجاعة بأنهم يدخلوا للمسجد الأقصى. هاي بجملة كاملة يعني حزمة كاملة، ظروف ذاتية وظروف موضوعية أشارت لأن الحكومة وهذه القضية تتخذ هذا القرار، وما النتائج الحقيقية وجود بعض المستوطنين هم أدوا بعض الصلوات الصامتة حاليا، غدا لا تدري ماذا سيكون، ستكون يعني وكأنه في قراءة لما سيكون لاحقا. هل المسلمون أهل بيت المقدس وهل المقدسيين سيسكتون، هل تمر هذا القرار كبقية القرارات الأخرى؟
طيب سيد ناصر، هذا ما أود السؤال عنه، هل المقدسيين سيقبلون بهذا الأمر الواقع؟ وهناك دعوات طبعا للرباط في المسجد الأقصى المبارك، كما أن هناك إجراءات من جانب الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، إلى أين ستتجه الأمور في ظل هذه المعطيات؟
يعني اليوم كان الرد حقيقي من المقدسيين من الفلسطينيين الذين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى، وصلنا يعني بشق الأنفس استطعنا الدخول في اللحظات الأخيرة قبل إقامة صلاة الجمعة. التجهيزات الإسرائيلية الاحتلالية في كل المداخل وفي البلدة القديمة وخارج البلدة القديمة أكدت على أن هناك إجراءات بديلة أو مقاومة للدعوات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية والجهات والفعاليات المقدسية بتوجه المسجد الأقصى. ساحات المسجد الأقصى اليوم أثبتت كان الرد العملي الإجرائي الحقيقي في وجه هذا القرار، إنه ساحات المسجد الأقصى كانت ممتلئة بالمصلين، عشرات الآلاف من المصلين اللي كانوا موجودين الذين استطاعوا الوصول بشكل أنفس، فما بالك لو سمحت أو فتحت المجال لما تحدث عنه بكبار السن أو حتى البساطة التي كانت بالداخل الفلسطيني أو من مناطق أخرى من الضفة الغربية أو من سمح لهم من الشباب الذين تم توقيفهم ومنحهم من الدخول حتى تجهز هوياتهم الحين بعد انتهاء الصلاة وأجبرهم على الصلاة على أبواب المسجد الأقصى. اليوم في تواجد جيد، إنه الوجود هذا الوجود الحقيقي اللي كان موجود اليوم في الجمعة بالإمكان إن نعمل على توفر حتى نصه أو ربعه أو ثلثه يكون موجود بشكل يومي في كل الصلوات في كل الأوقات، حتى بيكون في رد عملي إجرائي بعيدا عن البيانات وبعيدا عن يعني الحديث هنا وهناك وأروقة الأمم المتحدة وأروقة الجامعة الدول العربية. هذه الأمور لن تسمن ولا يعني لا عن تقدم راح تأخر في واقع المسجد الأقصى. اللي بأثر حقيقة هو توجهنا حقيقة، هي مسؤولية أصبحت ليست مسؤولية جهات واحد، لذا ليست مسؤولية أهل القدس فقط أو أهل بلد القدس، هي مسؤولية كل إنسان عم بيشاهد عم بيشوف وعم بيسمع ماذا يجري في القدس، إنه يعمل كل جهده تواجد ليس فقط في صلاة الفجر. وهذه دعوة كما ذكر كما توجه كمان خطيب الجمعة اليوم، كانت خطبة رائعة جدا وخطبة تحدثت بموضوعية كبير جدا عن كيفية الرد بأنه بدل ما يكون فقط أن يكون في صلاة الفجر شيء عظيم، أن العائلات المقدسية وخطوة رائعة جدا أن تتجسر هذه وتتمأسس هذه الرباط العائلي داخل المسجد الأقصى ليس فقط في صلاة الفجر وثم الذهاب وترك ساعات المجلس الفارغ للمستوطنين. بل التواجد في الألاف هذه كانت موجودة اليوم وكل يوم. إحنا نقدر نمنع المستوطنين، لن تجرؤ الحكومة ولن تجرؤ شرطة الاحتلال ولن تجرؤ أي قاضي أو قاضية احتلالية أنها تتخذ أو تزحرج في قرار الأمام بأنها تسمح بصلوات علنية أو بأصوات أخرى.
الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامري كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط والباحث المقدسي ناصر حمامرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صراعا إلى قبلة الأنبياء، ومعراج أحمد نحو السماء وأرض الهدى والسراج المنير. صراعا عند النفير، عند النفير.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب.
مصبوبك